9 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. فيما يلي جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، استهلها بالعناوين: مئات الضحايا في زلزال عنيف يضرب جنوب تركيا وشرق المتوسط ويدمر مئات المباني. وزير الخارجية الإيراني ينهي جولته اللاتينية ويؤكد أن الأحادية القطبية وصلت إلى طريق مسدود. صنعاء تتهم الأمم المتحدة بالمشاركة في حصار الشعب اليمني. إلى التفاصيل. ضرب زلزال مدمر جنوب تركيا ومنطقة شرقي المتوسط، مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا. وشملت مساحة الزلزال الذي بلغت قوته نحو 8 درجات بمقياس ريختر مناطق جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان، وشعر به السكان في الأردن والعراق ومصر. ووفقا للمعلومات الأولية، فقد خلف الزلزال نحو 100 قتيل ومئات الجرحى بعدة مدن تركية، ونحو 100 قتيل و350 جريحا في مدن حلب وحماة واللاذقية بسوريا. هذا فضلا عن تسببه بتدمير مئات المباني وانفجاره وحريق ضخم في كهرمان مرعش التركية. هذا وقد رفعت السلطات التركية حالة الانذار إلى المستوى الرابع، وهو يعني طلب المساعدات الدولية. أكد وزير الخارجية الإيرانية أن الإرهاب الاقتصادي واستخدام حقوق الإنسان كأداة بهدف خلق ضغط اجتماعي على الشعوب المستقلة أصبح غير فاعلين، وأن الأحادية القطبية قد وصلت إلى طريق مسدود. وتطرق حسين أمير عبد اللهيان الذي غادر كوبا عائدا إلى طهران، تطرق إلى جولته في أمريكا اللاتينية وقال: لقد أكدت خلال اجتماعاتي بكبار المسؤولين في نيكاراغوا وفنزويلا وكوبا على التضامن بين البلدان المستقلة في منطقتي غرب آسيا وأمريكا الجنوبية الاستراتيجيتين. وكان الرئيس الكوبي قد استقبل أمير عبد اللهيان وعرب عن اعتزازه بعلاقات البلدين، شاكرا لطهران دعمها لبلاده في مواجهة الحصار الأمريكي. حول زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى كوبا، نتابع التقرير التالي.
في محطته 3rd and last من جولته في أمريكا اللاتينية، زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان العاصمة الكوبية هافانا، حيث التقى بكبار المسؤولين هناك. وخلال لقاء جمع الرئيس دياز كانيل بالوزير الإيراني، أكد الطرفان إلى جانب ضرورة تعزيز العلاقات السياسية ورفع مستوى الاتصالات، أكد على ضرورة تطوير التعاون في مجالات الطب وإنتاج الأدوية والمعدات الطبية واللقاحات. وكان أمير عبد اللهيان قد وصل إلى كوبا قادما من فنزويلا، حيث بحث في كاراكاس مع الرئيس نيكولاس مادورو سبل تطوير العلاقات الثنائية وضرورة مواجهة الضغوط الخارجية. وسلطت زيارة أمير عبد اللهيان للعاصمة الفنزويلية الضوء على متانة التحالف بين البلدين. وجاء في تغريدة أطلقها مادورو أنه واثق بأن العلاقات ستعزز من خلال التبادلات التكنولوجية والصناعية والعلمية والثقافية التي تصب في مصلحة الشعبين. وفي السياق نفسه، قالت 4 مصادر مطلعة إن شركات حكومية من إيران وفنزويلا ستبدأ في الأسابيع المقبلة تجديدا يستغرق 200 يوم لأكبر مجمع للمصافي في فنزويلا لاستعادة قدرتها على تقطير الخام. وقالت المصادر إن الجهود التي تبذلها شركة بتروليوس دي فنزويلا المملوكة للدولة والشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط المملوكة للدولة أيضا لتعزيز تعزيز إنتاج الوقود في مركز تقطير باراجوانا تمثل خطوة نحو إنهاء اعتماد فنزويلا على تكنولوجيا المصافي. وخلال زيارة أجراها لطهران في حزيران يونيو الماضي، وقع مادورو اتفاقا لمدة 20 عاما، قال إنه يفتح آفاقا كبرى على صعيد التعاون في القطاعات النفطية والبتروكيميائية والدفاعية. وقد بدأ الوزير الإيراني جولته في أمريكا اللاتينية من نيكاراغوا على رأس وفد سياسي رفيع المستوى، حيث التقى رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا مؤكدا عزم طهران مواصلة تعزيز العلاقات في جميع المجالات. وخلال الزيارة وقع أمير عبد اللهيان ونظيره النيكاراغواني مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين. كما زار أمير عبد اللهيان مسباتا قرب العاصمة مانغوا في إطار التعاون التقني بين البلدين. وكانت قد وقعت نيكاراغوا عقدا مع إيران قبل 10 أشهر لمساعدتها في تطوير مصافيها وزيادة سعتها الإنتاجية.
استطاعت الجمهورية الإسلامية في إيران خلال 44 ربيعا من عمر ثورتها المباركة بناء قوة دفاعية استراتيجية تحكي عنها ميادين القتال، وذلك رغم التحديات وإجراءات الحظر. المزيد نتابعه في التقرير التالي.
استطاعت إيران وخلال السنوات 44 من عمر ثورتها الإسلامية بناء قوة دفاعية استراتيجية تحكي عنها ميادين القتال رغم التحديات. وبعد انتصار الثورة الإسلامية تعرضت إيران لحرب مفروضة قادها نيابة عن العالم الدكتاتور صدام حسين بدعم غربي وعربي ل8 سنوات. استطاعت خلالها الجمهورية الإسلامية أن تقف بوجه ذلك العدوان الواسع عليها بقوة وبصيرة شعبها وقادتها. وتملك إيران ترسانة صاروخية تضم صواريخ باليستية ومجنحة بعيدة المدى، إضافة إلى صواريخ بر بحر وأخرى للدفاع الجوي، ما يجعلها تضاهي الجيوش الأقوى عالميا. وتحتل إيران المرتبة 14 من بين أقوى الجيوش في العالم بحسب تصنيف موقع جلوبال فاير باور لإحصائيات العام الماضي. كما تمتلك إيران مئات الزوارق الصغيرة السريعة المزودة بمدافع رشاشة وقاذفات صواريخ أرجو وأسلحة ثقيلة أخرى، وهي المسؤولة في المقام الأول عن حماية مصالح إيران في الخليج الفارسي ومضيق هرمز الذي يمر به نحو 30% من النفط الخام العالمي. وفي مجال الحرب السيبرانية تمتلك الجمهورية الإسلامية قدرة كبيرة على القيام بهجمات سيبرانية معقدة، وكذلك الدفاع السيبراني عن منظومات الصواريخ البالستية. وهناك ملف الطائرات المسيرة التي بلغت مستوى عاليا من التطور، ولا يقتصر ذلك على طائرات الاستطلاع المسيرة، بل تمتلك طهران طائرات مسيرة مسلحة ولها القدرة على تصنيعها محليا، فضلا عن الطائرات المسيرة الاستطلاعية والاعتراضية والقتالية والهجومية والعملانية. وضمن الدفاع الجوي نجحت الجمهورية الإسلامية في تصنيع نظام بافر 373 بعيد المدى يضاهي منظومة الدفاع الجوي الروسية S-300 وأقوى من منظومة باتريوت الأمريكية. وبتدشين هذه المنظومة ارتقت إيران إلى المرتبة 6 عالميا في مجال إنتاج منظومات الدفاع الجوي. واستطاعت الصناعات الدفاعية في الجمهورية الإسلامية تحقيق نجاحات لافتة في تصميم وإنتاج أنواع منظومات الدفاع الجوي، وقد استطاع الخبراء الإيرانيون وبقدرات داخلية من تصميم وإنتاج جميع مستلزماتها التقنية ضمن السعي الدؤوب لتنمية القدرات الدفاعية، ولتصبح مع مرور الوقت رقما صعبا في المعادلات الإقليمية والدولية.
في اليمن اتهمت حكومة صنعاء الأمم المتحدة بالمشاركة في حصار الشعب اليمني، وقال نائب وزير الخارجية اليمنية حسين العزي إن الآلية الأممية امتنعت عن ترخيص أحد السفن من دون أي مبرر، موجها انذارا أخيرا لها. وألفت العزي إلى أن المنظمة الدولية تعيق السفن اليمنيين نيابة عن دول العدوان، مطالبا إياها بإلغاء دور الأونفيم وترك التحالف يعترض السفن اليمنية. على صعيد آخر، أكدت الصحة اليمنية ارتفاع نسبة الوفيات بالفشل الكبدي بين اليمنيين، مشيرة إلى زيادة هذه الأمراض في ظل الحصار إلى 11 مليونا، أي بنسبة 30%. قالت حركة حماس إن حصار مدينة أريحة لليوم التاسع جريمة صهيونية وعقاب جماعي مخالف لكل القيم والأعراف الإنسانية ومحاولة يائسة لكسر صمود الشعب الفلسطيني وعزيمة شبابه الثائر. وأكدت حماس أن استمرار الجرائم والانتهاكات ضد أبناء الشعب الفلسطيني تستدعي التحرك الجاد والفوري من المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة كافة لإرغام سلطات الاحتلال على فك القيود ورفع الحصار الجائر. من جهة أخرى، أفادت مصادر عبرية بإصابة مستوطنة أثناء هروبها إثر تفعيل صفارات الإنذار في شديروت ومستوطنات غلاف غزة، وذلك بسبب طلقات نارية من قطاع غزة. في الوقت الذي يحيي المجتمع الدولي اليوم العالمي لمرض السرطان، يواجه مرضى السرطان في قطاع غزة معاناة مضاعفة في مكافحة هذا المرض، ما أدى لوفاة عدد منهم بسبب هذه المعاناة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
في اليوم العالمي لمرضى السرطان في قطاع غزة، هناك من يموت وهو يبحث عن العلاج. فالحصار المشدد لأكثر من 15 عاما أفرز ظروفا مأساوية أدت لوفاة 9 مرضى، من بينهم 3 أطفال في العام الماضي. أما هذا الشاب فينتظر مصيرا مشابها في ظل منع الاحتلال له من السفر للعلاج.
أنا مريض كانسر وناقصني اللي هو علاج إشعاعي، وأنا ممنوع أن أطلع ثالث تقريبا 2.5 شهر وأنا ظهري. يعني إذا كانت الحالة بتكون رقم 1 بصير 5 ومحدش مطلع فيها، بصير يعني إعدام سريري.
أما مستشفيات قطاع غزة فتعاني من نقص حاد في الأجهزة الطبية التي تستخدم في تشخيص وعلاج مرضى الأورام، كما يمنع الاحتلال دخول قطع الغيار اللازمة لإصلاح الأجهزة الطبية المتعطلة. أما الإدارة العامة للصيدلة فكشفت أن نسبة العجز في الأدوية لديها وصلت 40%، بينها 23 صنفا دوائيا لأمراض سرطان الدم بلغ رصيدها 0.
لدينا في قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وما هو مطلوب فعليا لمرضى السرطان، حيث أن مرضى السرطان يعانون من نقص حاد في 37% من بروتوكولاتهم العلاجية، و33% من هؤلاء المرضى لا يستطيعون مغادرة القطاع باتجاه المشافى التخصصية في الضفة المحتلة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل بسبب الإجراءات والممارسات الإسرائيلية، إضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال الأجهزة والتجهيزات الطبية والمسح الذري والعلاج الإشعاعي لمرضى السرطان.
في اليوم العالمي للسرطان تعلو أصوات المحاصرين هنا بضرورة إنقاذهم من تداعيات خطيرة تنتظر أجسادهم.
قال الرئيس الأوكراني إن معارك ضارية تدور في منطقة جمهورية دونيسك الشعبية مع تكثيف روسيا الضغوط قبيل الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأضاف فلوديمير زيلينسكي أن الأمور صعبة جدا في منطقة دونيسك، مضيفا أن روسيا ترسل مزيدا من القوات إلى ساحة المعركة. يأتي ذلك عقب إحراز القوات الروسية تقدما في منطقة دونباس، حيث تطوق مدينة باخموت شمال دونيسك وتخوض المعارك للسيطرة على طريق إمداد الرئيسي للقوات الأوكرانية. تشهد بريطانيا اليوم أكبر إضراب للعاملين في مجال الصحة على الإطلاق، بمشاركة عشرات الآلاف من العاملين في التمريض والإسعاف وسط خلاف متصاعد مع الحكومة حول الأجور. وقال ستيفن بويس المدير الطبي لخدمة الصحة الوطنية في إنجلترا أن الإضراب هذا الأسبوع، الذي سيشهد أيضا مشاركة أخصائيين في العلاج الطبيعي، يعد الأكبر تأثيرا على الخدمات حتى الآن. ونختم هذه الجولة بهذا الخبر الرياضي، حيث توج المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية ببطولة كأس زغرب الدولية المفتوحة بتسجيله 195 نقطة. وخلال وقاع هذه البطولة التي استمرت فعاليتها 3 أيام واختتمت مساء أمس، حصد المنتخب الإيراني 4 ميداليات ذهبية وأخرى فضية، إضافة إلى 5 برونزيات. في الختام للعناوين، مئات الضحايا في زلزال عنيف يضرب جنوب تركيا وشرق المتوسط ويدمر مئات المباني. وزير الخارجية الإيراني ينهي جولته اللاتينية ويؤكد أن الأحادية القطبية وصلت إلى طريق مسدود. صنعاء تتهم الأمم المتحدة بالمشاركة في حصار الشعب اليمني. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. مستمعينا، أعزيكم وأعزي العالم الإسلامي بوفاة السيدة زينب سلام الله عليها. بعد قليل نقدم إليكم دواوين الولاء، وعند 9:30 تستمعون إلى نساء من إيران. كلام الأمير أمير الكلام تستمعون إليه عند 9:42. وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق. عند 10:10 نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة ذكرى وفاة السيدة زينب سلام الله عليها على مدى 50 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 تماما. عند 11:10 تستمعون إلى برنامج خاص بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية على مدى 50 دقيقة، وعند 12:00 نقدم إليكم من فكر الإمام الخميني. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 12:18. شكرا لحسن متابعة مستمعينا الكرام، في أمان الله وحفظه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي زين وجوه العباد وخلقهم في أحسن تقويم، سبحانه من رزقنا بالعقل المستنير والخلق القويم، نحمدك ونستعينك ونستهديك ونصلي ونسلم على رسولك النبي المصطفى وعلى آله النجباء. مستمعين الأفاضل، تحية مشفوعة بأريج الاستعانة من اسمه. إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم وأنتم معنا ضمن تجوال أدبي علوي من الشعر الملتزم، حيث سنقف اليوم عند أبيات من شعر الشاعر العراقي مسلم الحساني. لكن في البداية نتعرف على سيرته الذاتية، ثم شيء من قراءة ما اخترناه لحضراتكم. أيها الأطاد، ولد الشاعر مسلم مصارع الحساني المعروف في الوسط الأدبي بأبي عقيل الناصري في محافظة ذي قار عام 1964. بعد إكماله دراسته الثانوية توجه إلى الدروس الحوزوية ودراسة اللغة العربية وآدابها. لم يهمل ذكر أهل البيت عليهم السلام وإحياء شعائرهم في أشعاره. عاد من مهجره إلى الوطن عام 2003 ولم يثنه العمل الوظيفي، فكانت له مشاركات شعرية واسعة في مهرجانات متعددة وفي سائر محافظات البلد، كما له بحوث مطبوعة ومخطوطة في التسامح بين الأديان والأدب والتاريخ، فيما حصل عام 2018 على لقب شاعر النيل والفرات من جمهورية مصر العربية، كما حصل على جوائز تقديرية لها أهميتها في مسيرته الثقافية، منها الجائزة الثالثة عربيا في الشعر الفصيح في مسابقة المركز الثقافي في العراق، وجوائز لها قيمتها وأثرها من جهات ومؤسسات مختلفة أسهمت في دعم ثقافته ومسيرته الشعرية والثقافية. صدرت له مجموعات شعرية بعنوان جنة الأحزان وشذا الأقحوان، ثم ديوانان من الشعر الشعبي، وكذلك صدر له ديوان شعر بعنوان نسائم الأبرار يهتم بذكر أهل البيت عليهم السلام، وله كذلك مجموعة شعرية للأطفال بعنوان أغاريد الصباح. أما الآن فإلى ما اخترناه من شعره، وذلك بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
أنت الأمير. يا أيها البطل الذي خضعت لعزمتك الدهور، مرحى لذكرك في العلا يا أيها الليث الهصور. من خيبر شهدت له بل كل حرب والغدير، ولعبقريتك التي وقفت لهيبتها العصور. ويل ويل لمن خرجوا عليك وأنت عدل لا يجور. والحق يتبع مبتغاك ويقتفيك كما تدور. لم يمهلوك أبا الحسين لتستقر لك الأمور، فتعقبوك ببغضهم يحدو بهم حقد خطير، حتى تدكتك بالردى من ركن دولتك الكثير لم يعرفوك كما أراد رسولهم وهو الخبير. لا ينكرن مقام مفخرة الهدى إلا الحقير. أنت الأمير ولم يكن في من يناوئك الأمير. ستظل رغما عن أنوف بني الردى أنت الأمير.
أيها الأكارم، علي بن أبي طالب عليه السلام هو الوتر الذي انعدم النظير له بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما جاء في السيرة والمسيرة النبوية وفي كتب التاريخ، وما يدل عليه عقل وضمير المتتبع للتاريخ. وعليه يحق لأرباب الكلمة والشعراء والأدباء، ومنهم الشاعر مسلم الحساني من العراق والذي قرأنا شيئا من شعره، أن يتموسقوا حبا وولاء لهذا الكائن الإنسان الكامل. حضرات المستمعين الأفاضل، بهذا تصل سفينة الولاء العلوي إلى نهاية تصفح آخر، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بود.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويبي يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهد لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ تقوية العلاقة مع الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام من خلال النظر بالقضية المهدوية، ونقصد بالنظر هنا التفكر والتمعن والتأمل، بالإضافة إلى التسلح بالثقافة المهدوية الرصينة، نتعرف على تفاصيلها عقيدة وتاريخا ومستقبلا، وكذلك علينا أن نتعرف على الشبهات وردودها. فقد كتب في هذه القضية المباركة ما يزود القارئ والباحث مادة علمية تغنيه خير غناء. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم في لقاء آخر يجمعنا بكم ضمن جولة أخرى بين رحاب عالم المرأة الإيرانية وأنشطتها ومنجزاتها وتميزها بين شرائح المجتمع الأخرى، فتفضلوا بالبقاء معنا.
مستمعينا الكرام، نشهد في عالمنا المعاصر التطور اللافت للنساء الإيرانيات رغم كل القيود، ففي كل يوم تطرق أسماعنا أسماء سيدات يمثلن مفاخر لبلدهن إيران، وتعتبر السيدة نازنين دانشفر أنموذجا للمرأة الإيرانية الناجحة. ولدت في أوائل سنة 1983 في طهران، واستطاعت في سني شبابها أن تكون بمثابة عصا يستند إليها اقتصاد البلد.
ولدت السيدة نازنين دانشفار في أسرة متعلمة محبة للثقافة، ورغم رغبة أسرتها في مواصلتها للدراسة في فرع الطب إلا أنها أنهت دراستها في فرع الحاسوب، ثم توجهت إلى فيينا لمواصلة دراستها في جامعة يونيفرسال التقنية، ولكن الغربة لم تمنحها فرصة البقاء، وكانت قد رأت في بريطانيا نماذج مشابهة للمواقع الإلكترونية المتخصصة في إيجاد فرص العمل على الإنترنت. وبعد عودتها إلى إيران خطرت على بالها فكرة افتتاح متجر إلكتروني، وقد حظي هذا الموقع الذي كان اسمه ميدانك باستقبال وترحيب واسعين، ولكنه فشل بسبب عدم التخطيط في مجال تقديم الخدمات والازدحامات المرورية ومشاكل المواصلات في طهران. ولكن السيدة نازنين استلهمت درسا كبيرا من هذا الفشل، واكتشفت أن من الضروري تلقي التدريب أو التجربة الكافية من أجل البدء بأي عمل، وهي تقول في هذا المجال في حوار جرى معها:
لقد أدركت واكتشفت أنني لا أعلم شيئا عن تفاصيل الأعمال التجارية، وهو وهم سيطر على ذهن المخطط للبرامج، حيث كان يتصور أن بمقدوره أن يشرف على كل برنامج كتبه ويديره.
مستمعينا الكرام، ولكن السيدة دانشوار لم تيأس، فلقد انشغلت بعد تخرجها من الجامعة بالتدريس في المؤسسة التي كانت قد درست فيها، وبعد فترة انشغلت بالعمل كمبرمجة في إحدى الشركات، وقد بعثتها هذه الشركة إلى بريطانيا لاجتياز دورة تستغرق سنة كاملة. وفي بريطانيا عبرت عن نفسها كأحسن ما يكون التعبير، بحيث اختيرت لتكون المدير الأول للمشروع. ثم سافرت إلى ألمانيا وعملت في ألمانيا في القسم الفني لشركة غوربون، ثم عادت إلى إيران بعد دورة استغرقت 3 أشهر في إحدى شركات التجارة الإلكترونية بألمانيا، وبدأت عملها بشكل رسمي مع أختها وأبيها برأس مال أولي بلغ 50 مليون تومان، وافتتحت موقع تخفيفان الإلكترونية.
تستمعون لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج نساء من إيران. تناولنا شخصية السيدة نازنين دانشوار. مستمعينا الكرام، يعتبر موقع تخفيفان الإلكتروني أول موقع للتنزيلات والشراء الجماعي في إيران، وقد تم افتتاحه سنة 2011 على يد السيدة نازنين دانشوار، وهو مجال لتقديم كل أنواع الخدمات والمنتجات المستخدمة في الحياة اليومية، وهي خدمات تشمل أنواع المطاعم والمراكز الترفيهية والمراكز الصحية والتعليمية والسفر وأنواع البضائع والمنتجات المختلفة. وعملاء هذا الموقع لا يقتصرون على المشترين وحسب، بل إن البائعين أيضا ينتفعون من القيم المبتكرة في هذا الموقع باعتبارهم شركاء تجاريين. ويعد موقع تخفيفان في الوقت الحالي أول وأكبر موقع للخصم الجماعي في إيران، وأحدث أسلوب للدعاية لأصحاب المهن والأعمال الحرة، ومن أنجح المواقع في مجال التجارة الإلكترونية، بحيث إنه اعتبر في الدورة الرابعة لمهرجان المواقع الإلكترونية في إيران الموقع الأفضل في مجال خلق فرص العمل، حيث نال وسام المهرجان.
نعم أيها الأحبة، ترى السيدة نازنين أن سر النجاح في هذا العمل ليس مجرد امتلاك العلم والتقني، بل إن نقطة قوة هذا العمل المعرفة الكاملة بنوع هذا العمل وطرازه. فلو كانت المشكلة مجرد افتتاح موقع إلكتروني، فإن كل شخص بإمكانه أن يفتتح موقعا بعد أن يدفع مبلغا ما. كما ترى أن الإدراك الصحيح لبنية وهيكلية العمل يعتبر من المواضيع الفنية البالغة الأهمية، وأن الجانب الفني من العمل قد لا يشكل سوى 10% من الموضوع. وأما النسبة المتبقية فتمثل العمليات اللازمة لنمو العمل وتطوره. نال موقع تخفيفان وسام أفضل موقع في مجال خلق فرص العمل في مهرجان المواقع الإلكترونية في إيران، ويعد من أفضل مواقع التنزيلات الجماعية. اختيرت السيدة نازنين دانشوار كأفضل شاب من أصحاب المشاريع في الاجتماع 32 لاتحاد الغرف التجارية والصناعية في آسيا وأوقيانوسيا، والذي أقيم في تركيا، وهي تحدثنا عن هذه التجربة بقولها:
كان يحضر المؤتمر التجار الناجحون من 28 بلدا، ولم أكن قد رأيت حتى ذلك الوقت هذا العدد من الأشخاص الناجحين. كان أحدهم حاصلا على العلامة التجارية الأفضل في مجال المواد الغذائية، والآخر على المركز الأفضل في مجال الأسمنت وما إلى ذلك. ومن الطريف أن أقول لكم أنني حينما كنت متوجهة بسيارة الأجرة من المطار إلى موقع إقامة المهرجان، قال لي سائق التاكسي عندما عرف أنني قادمة من إيران أن النساء لم يحصلن على إجازة القيادة في إيران إلا مؤخراً، وهذا يعني أن إيران بقيت مجهولة حتى بالنسبة إلى بلد جار يتردد عليه الإيرانيون بأعداد كبيرة. وعندما رأيت هؤلاء الأشخاص شعرت أن السبب الرئيس لحضوري هو أن أغير التصور المغلوط عن بلدي في المجتمعات الدولية، وحضوري في مثل هذا المهرجان واختياري وفوزي ليس مفخرة فردية أو متعلقة بعمل خاص، وإنما أرى أن من شأنها أن تترك التأثير على بلدي ومجتمعي.
كما تصرح قائلة فيما يتعلق بالدافع الذي خلقته هذه الجائزة للشركات الفنية الأخرى،
من الطريف أنني تلقيت بعد تسلم هذه الجائزة أكثر من 200 رسالة خاصة طلبوا فيها افتتاح شركات مبتدئة، وأنا أريد أن أنقل رسالة إلى كل الأشخاص سواء النساء أم الرجال، وهي أن السعي هو الشيء المهم الوحيد، عليكم أن تكافحوا وتحاربوا من أجل الحصول على أي شيء تريدونه.
قدمنا لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حلقة أخرى من برنامجكم تحت عنوان نساء من إيران. شكرا لكم على طيب متابعتكم، وإلى الملتقى عند محطة أخرى من برنامجكم نساء من إيران في أمان الله.
شكرا لكم ودمتم في رعاية الله تعالى.
يا ربي 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 يا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال يعسوب المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: كان في الأرض أمانان من عذاب الله، وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به. أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الأمان الباقي فالاستغفار. قال الله تعالى في محكم كتابه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال عليه السلام: إن الله افترض عليكم الفرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها. سأل قوم من أحبار اليهود باب مدينة العلم المحمدية الإمام علي عليه السلام أسئلة كان منها: أخبرنا عن أقفال السماوات ما هي؟ فقال عليه السلام: أقفال السماوات الشرك بالله، لأن العبد والأمة إذا كانا مشركين لم يرتفع لهما عمل. قالوا: فأخبرنا عن مفاتيح السماوات ما هي؟ قال عليه السلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويقولون: صدق الفتى. قالوا: فأخبرنا عن قبر سار بصاحبه. فقال عليه السلام: ذلك الحوت الذي التقم يونس بن متى، سار به البحار السبع. فقال الأحبار: أخبرنا عمن أنذر قومه، لا هو من الجن ولا من الإنس. فأجاب عليه السلام: هي نملة سليمان بن داود، قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالوا: فأخبرنا عن خمس مشوا في الأرض ولم يخلقوا في الأرحام. قال عليه السلام: ذلكم آدم وحواء وناقة صالح وكبش إبراهيم وعصا موسى. وسئل الإمام علي عن المسافة بين المشرق والمغرب، فقال عليه السلام: مسيرة يوم للشمس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الاعتكاف
سنة ورياضة روحية.
يا حبيبا خفق الفؤاد هوى، يا تريني عشقا ولست أرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة وأهلا بكم في هذه الحلقة من البرنامج الذي يخص سنة الاعتكاف، فتابعونا مشكورين.
مستمعين الأكارم، الاعتكاف عبادة لها آثار نفسية هائلة على الفرد، خصوصا ونحن نعيش في عصر القلق والأزمات والحروب، والإنسان قد يتعرض إلى ضغوط تفوق قدرة الاحتمال، ولا يوجد ملجأ أفضل من بيوت الله.
المساجد الجامعة تعد أفضل مكان لشحن طاقات الإنسان وتزويده بالأمل والرجاء، وتخلصه من الوحدة والعزلة والاكتئاب. إن الإيمان بالله والاتكال عليه وتفويض الأمور إليه هي أكبر ملجأ نفسي وأفضل وسيلة لاستقرار الروح وراحة البال وهناء العيش.
أعزائنا الأفاضل، الاعتكاف هو محطة للتزود بوقود الإيمان للانطلاق إلى الحياة السعيدة. الاعتكاف هو إظهار عبودية الإنسان أمام ربوبية الله تعالى، وآثاره النفسية كبيرة جداً إذا كان نابعاً من حب الله تعالى، ويكون خالصاً لوجه العزيز الكريم، وأن يكون عبادة واعية وليست سطحية أو حركات جوفاء، إنما هو الاستعانة بالله خالق الكون والحياة، والثقة بأنه مجيب دعوة المضطرين وكاشف كرب المكروبين.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء
من شروط الاعتكاف عزيز المستمع مراعاة حقوق الناس، والهدف من الاعتكاف القرب من الله ونيل رضاه، والذي يغصب ويسرق حقوق الناس ويعتدي على الآخرين لا يقبل الله اعتكافه إذا لم يؤدي حق العباد، والإنسان المؤمن لا يؤذي غيره. ما آمن بالله واليوم الآخر من لم يأمن جاره بوائقه. وفي الحديث القدسي: الخلق كلهم عيالي، وأحبهم إلي أنفعهم لعيالي.
أعزائنا الكرام، وللاعتكاف آثار اجتماعية كبيرة ومهمة، والبعد الاجتماعي في الاعتكاف يتمثل بأنه وسيلة للشعور بالمسؤولية أمام المجتمع.
يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجمعة والجماعة أو لتشييع الجنازة أو لقضاء حاجة مؤمن، وهذه تحقق التواصل الاجتماعي، حيث إن إقامة الشهادة لدفع الظلم عن المستضعفين والدفاع عن المظلومين ومساعدتهم.
وقضاء حاجة المؤمن يشمل أمورا كثيرة تتعلق بعلاج المرضى وإسعافهم ومساعدة الفقراء والتحنن على الأيتام وتفقد شؤونهم وإغاثة الملهوفين وقضاء دين المديونين أو مساعدتهم في قضاء ديونهم وشراء ملابس للأطفال الأيتام وإعطاء العيدية للفقراء في المواسم والأفراح وتوزيع المواد الغذائية وإعداد موائد الإفطار للصائمين وغيرها من النفقات.
ورد في كتابي وسائل الشيعة ومن لا يحضره الفقيه عن ميمون بن مهران قال: كنت جالسا عند الحسن بن علي عليهما السلام وهو معتكف في المسجد، فجاء رجل وقال له: يا ابن رسول الله، إن فلانا له علي مال ويريد أن يحبسني. فقال: والله ما معي مال فأقضيه عنك.
قال: فكلمه. فلبس عليه السلام حذاءه وتهيأ للخروج من المسجد، فقلت له: يا ابن رسول الله، أنسيت اعتكافك؟ فقال عليه السلام: لم أنسى، لكن سمعت أبي يحدث عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله 9000 سنة، صائما نهاره قائما ليله.
مستمعينا الأكارم، الاعتكاف عبادة مهمة وله ثواب عظيم، ولكنه ليس رهبانية وعزلة عن المجتمع، ولا يقبل ممن لا يؤدي حقوق الله ولا ينفع عباد الله. وقد ورد في كتاب بحار الأنوار عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أحب عباد الله إلى الله جل جلاله أنفعهم لعباده وأقومهم بحقه.
الاعتكاف مستمعين الأفاضل دورة تدريبية على الارتباط بالله تعالى والتقرب إليه وحسن التعامل مع الآخرين، مع الأهل والأقرباء، وحسن التعامل مع الإخوة والأخوات، ومساعدة المحتاجين، وزيارة المرضى، والتحنن مع الأيتام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس من نفع الناس.
إلى هنا أعزائنا المستمعين نصل إلى ختام حديثنا في برنامج الاعتكاف سنة ورياضة روحية.
استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله أعمالكم، ونستودعكم الباري عز وجل، وإلى اللقاء.
ما شاء الله عتد بالتوصي الله فلندعو إنا لله يا بنت للأطاع ومصائب فهي بنت صائب فلندعو إلا لله. يا التين عشت في على زينب وانت ما تعرفها يا هي أم أبوها زهرة أمها الأم السر الإلهي. هذا النصغاتي يلتناشد على زين وانت ما تعرفها يا هي أم أبوها زهرة أمها ويل أبو السر الإلهي. يا مصيبة الماجهتها يا مصيبة الماجهتها يسألي عليها الدواهي عجب العالم صبرها ولا صبر إيه يضاهي عاشت في حزن ومصاب ماتت في دار الأغراب عاشت في حزن ومصاب ماتت في دار الأغراب بين هاتي النوائب وهي أم المصر بين هاتي بين هاتي النوائب وهي أم للمصائب فلندعو إنا
تهتم لا فن. ما شاء الله أجرك عليها، لا تبخل لا تبخل عليها، احتفال على صوتك. أتت بنت ندعو، إيش ندعو؟ للفهية فهي